محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 1310 الذي كانت تشتمل على 5 أحكام، وكنا في الحكم الأول ولا نزال فيه، وكان مضمون الحكم الأول هو أن عدة المتمتع بها، كلامنا هو في من في نكاح التمتع، العدة في المتمتع بها ما هي؟ هل هي حيضة واحدة أو هي حيضتان؟ وفي هذا المجال ذكرنا طائفتين من الروايات، طائفة تقول أن العدة تنتهي في المتمتع بها عند مرور حيضتين، وطائفة ثانية كانت تقول له حيضة واحدة تكفي. وقرأنا 3 روايات لتلك وثلاث روايات لهذه، ولعله بالبحث واحد يمكن يحصل روايات أخرى غير هذه الثلاث، لكن بينا نحن هذا المقدار. الآن يحصل تعارض بين هاتين الطائف، انتهينا إلى هذه القضية، يحصل تعارض بين الطائفتين، بين التي تقول أن عدة المتمتع بها مرور حيضتين، وطائفة الذي تقول لها مرور حيضة واحدة. ماذا نصنع؟ تعارض هذا واضح. ماذا نصنع في هذا المجال؟ إلى هنا انتهينا. وفي الجواب نقول المرجع في هذا المجال هو الكتاب الكريم، حيث يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هذا المقدار نقرأ من الآية كافي إنا. آية 24 من سورة النساء. ومقتضى إطلاق هذه الآية أن الاستمتاع يجوز من دون قيد ولا شرط، فإن الآية لم تقيد جواز الاستمتاع بمن يراد التمتع بها بقيد من القيود، وحينئذ نقول مقتضى الإطلاق جواز التمتع بالمرأة من دون أي شرط، بل فآتوهن أجورهن، هي قضية ثانية لا بد من إعطائها الأجر. إذن مقتضى الإطلاق جواز التمتع بها مطلقا. ثم نقول وخرج بنحو القدر المتيقن، حالة ما إذا لم تمر حيضة واحدة، حالة ما إذا فرض على أن مقتضى الإطلاق كفاية، هكذا نقول مقتضى الإطلاق كفاية مرور حيضة واحدة من دون اعتبار مرور حيضتين، فإنه المعتبر بنحو اليقين من خلال الروايات باتفاق كلتا الطائفتين أن الحيضة الواحدة معتبرة، وإنما الكلام في الحيضة الثانية. ومقتضى إطلاق هذه الآية أنه لا يعتبر شيء، ولكن القدر المتيقن عندنا الذي خرج من إطلاق هذه الآية هو اعتبار مرور حيضة واحدة لاتفاق الطائفتين على اعتبار ذلك. وأما اعتبار مرور حيضة ثانية فلا دليل عليه لأجل المعارضة المفروض، فنتمسك بإطلاق هذه الآية الكريمة النافي لاعتبار حتى الحيضة الواحدة. ولكن قلنا الحيضة الواحدة خرجت بنحو اعتبار مرور الحيضة الواحدة خرج بنحو يقين، ما زاد يكون منفيا بإطلاق الآية المباركة. هذا تتم لما تقدم سابقا لما كنا فيه سابقا. إذن الخلاصة ما أشرنا إليه، ولكن نستدرك ونقول القاعدة وإن اقتضت كفاية حيضة واحدة تمسكا بإطلاق الآية الكريمة، بيد أن المسألة مسألة فروج، ومن المناسب للفقيه أن يحتاط في مثل ذلك خصوصا، وأن الأكثر لعله ذهب إلى اعتبار حيضتين، فلذلك الاحتياط باعتبار مرور حيضتين شيء وجيه الاحتياط، إلا أن القواعد تقتضي كفاية الواحدة لما أشرنا إليه من التمسك بإطلاق الآية الكريمة المتقدمة. هذا بالنسبة إلى الحكم الأول من الأحكام الخمسة التي تشتمل عليها المسألة التي بأيدينا. الحكم الثاني، لا بد وأن تكون الحيضة أو الحيضتان، إذا حيضة اكتفينا بها الحيضة، إذا ما اكتفينا حيضتان نعتبر يعتبر فيها أو فيهما في الحيضة الواحدة أو في الحيضتين، أن تكون أو أن تكون كاملتين، حيضة كاملة وتامة. شلون تامة؟ يعني إلى أن ينقطع الدم، بعد ما أكو في الفرج لا يوجد دم، أما إذا بعد أكو الفرج بعد ملوث بالدم هذا معناه على أنه الحيضة بعد لم تنتهي بشكل كامل، فيعتبر أن تكون حيضة كاملة. وما هو الدليل على ذلك؟ الوجه في ذلك هو أن الوارد في المعتبرة معتبرة إسماعيل، هاي إحدى الروايات التي قريناها، إسماعيل ابن الفضل الهاشمي، ورد هكذا ما نصه: وعدتها حيضتان، حيضتان، وظاهر فقرة حيضتان يعني كاملتين، يعتبر أن تكونا كاملتين، فإن الحيضة تصدق على المجموع، مجموع الدم، فلا بد من النقاء من مجموع الدم، يلا حينئذ يقال تحققت الحيضة أو الحيضتان. فإذا ظاهر تعبير بعد أكرر وعدتها حيضتان يعني حيضتان كاملتان، فإن الحيضة تطلق على من؟ على الماء، الحيضة الكاملة على حالة ماذا؟ وجود الدم في الفرج، فإذا لم ينقي ولم ينظف من الدم هذه لم تنتهي الحيضة فيعتبر الكمال. إن قلت هذه هذا التعبير ورد في روايات اعتبار الحيضتين، وأما إذا اعتبرنا الحيضة الواحدة فليس عندنا دليل على اعتبار أن تكون كاملتان. الجواب على أنه الروايات التي دلت على اعتبار الحيضة هم كذلك ظاهرها ماذا؟ الحيضة الكاملة. لا يحتمل في الحيضتين يعتبر كمال الحيضتين، أما في الحيضة الواحدة لا يعتبر الكمال، هذا لا يحتمل. فإذا كان سلمنا أن ظاهر حيضة عدتها حيضتان فهمنا من هذا التعبير اعتبار الكمال، نفس الشيء نقول بالنسبة إلى روايات الحيضة الواحدة يعتبر أن تكون كاملة. جيد، هذا همات واضح صار إن شاء الله. الحكم الثالث من الأحكام التي تشتمل عليها مسألتنا حيث جاء فيها في الحكم الثالث: فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما. هذا الحكم الثالث، ما هو مستنده؟ نفس رواية الهاشمي، هذه مباركة، هذه معتبرة إسماعيل ابن الفضل هاشمي، فإنه ورد فيها ما نصه: وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون شهرا، العفو يوما يوما. وربما عبر بعبارة شهر ونصف في بعض الروايات، شهر ونصف ويا 45 يوم، الأمر واحد لا فرق بينهما من هذه الناحية. هذا هم ما تنتهينا منه الحمد لله. الحكم الرابع، هذا ما قبل الأخير: العدة من الموت في الزواج المتعة كم مقداره؟ الجواب ما أشارت إليه الآية الكريمة حيث قالت، يعني 4 أشهر و10 أيام: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، طبيعة أزواج جمع زوج، والزوج يطلق على المذكر على الزوجة أيضا يطلق، ويذرون أزواجا يعني زوجات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني إذا انتهت العدة أو رادت تتزوج ما لك شغل بيها، لا تتحرك وياها، هذا بعد مو منكر حتى تنهى عن المنكر. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. البقرة آية 234. جيد، قد قائل يقول هذه واردة في الدائم، وإحنا كلامنا في الزواج المنقطع في زواج المتعة، كيف نعمم هذا الحكم؟ لأن الجواب واضح بعد هذا علم الأصول هو فائدته هذا. نقول الآية الكريمة من هذه الناحية مطلقة، حيث قالت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أزواج زوجات بالعقد الدائم أو بالعقد المنقطع بإطلاقها تشمل كلتا الحالتين. إذن نتمسك بإطلاق الآية الكريمة للعقد المنقطع أيضا، فتشمل العقد المنقطع ولا كلام في ذلك. يبقى شيء وهو أنه إذا كان المتمتع بها حرة فالحكم ما ذكر، وأما إذا كانت أما المتمتع بها، وأنا إذا ردت أكتب رسالة وإلى كم أقول لك مو فرد مرة على المنبر على هذا ذن الأشياء تبينه، شنو عندنا أما بهالزمان وهذا؟ لا، فأنت الابتلائيات فقط بينها، فهاي تنحذف لا داعي بعد ماذا بالنسبة لمن إلى الأمة، وأن عدة الأمة ما هي؟ فإن المتن تعرض إلى عدة الأمة. قال وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام. على أي حال مرور عاجل شوي على هذا، همات إن شاء الله نمر عليه غدا بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.